ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذه الحلقة الخامسة من الحلقات المتعلقة بملف الخمس عند الشيعة، وقد إيه الشيعة أو المعممون من الشيعة خالفوا في ذلك تماما القرآن والسنة، وخالفوا هدي أئمة أهل البيت الطيبين الطاهرين رضوان الله عليهم أجمعين. ذكرت لكم قبل ذلك أن الشيعة لم يستدلوا في هذه المسألة من القرآن إلا بآية واحدة، وهي في سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولرسوله ولذي القربى الآية. وقلت لكم أن الآية دي ليس لها أي تعلق لا من قريب ولا من بعيد بالخمس المفروض على الشيعة الآن، لأن هذه الآية متعلقة بغنائم الحرب كما ورد هو كما في سياق الآية فيما قبلها وما بعدها من أول الصورة إلى آخرها، وكلمة الغنائم التي وردت في كل القرآن فهي واردة في غنائم الحرب إلا في موطن واحد في قول الله عز وجل: فعند الله مغانم كثيرة، أي مغانم كثيرة أي في الجنة. ثم بعد ذلك ذكرت لكم جزئية مهمة جدا، أن المفسرين من الشيعة قالوا أن هذه الآية وردت في شأن غنائم الحرب فقط، وده نص عن أبي جعفر الصادق رضي الله عنه أحد الأئمة عند الشيعة وعندنا أيضا. كذلك أيضا أن العلماء قالوا كما قال كمال الحيدري أن لم يرد عن في القرآن ما يتعلق بالخمس، ولا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في كلام علي، ولا الحسن، ولا الحسين، ولا علي بن الحسين، وإنما جاء الحديث عن الخمس من بعد ذلك. وذكرت لكم أحد العلماء الكبار من محقق الشيعة وهو السيد علي كلمنداري القمي قال أن كل الروايات التي وردت عن آل البيت في قضية الخمس هي أحاديث ضعيفة السند ومرسلة، وهي سندا لم تثبت عن أحد من آل البيت ولا حتى عن رواية ولا في رواية واحدة. وقلت لكم قبل ذلك باعترافات الشيعة سواء الفضائح اللي بتطلع على الجرائد أو الفضائح التي يتكلم بها الشيعة أنفسهم من المعممين على غيرهم، إن هم في قمة الحزن على مثلا واحد زي السيستاني اللي عنده قصور طائلة في لندن وأموال طائلة في لندن، واللي كان بيبعت لما بيتعب يجيب دكتور من لندن لحد العراق أو غير ذلك، كم هائل من قضايا الفساد المتعلقة بمسائل المرجعية في مسألة أموال الخمس، حتى دفع أحد عوام الشيعة اللي يطلب من أحد المعممين يريد يكون في صندوق للأموال يجمع فيه الخمس تحت إدارة كاملة عامة حتى لا تأخذ هذه الأموال فتوضع في غير موضعها، ونبقى احنا مطمئنين واحنا بندفع الخمس ان هو واصل في المكان الصحيح. فقال له طبعا ده ضرب من الأحلام وضرب من الأوهام، لأن لا يمكن أبدا أن المرجعية هتسمح بحاجة زي كده، فضلا أصلا أن في نقطة مهمة جدا أنه يعلم ما وراء الكواليس من السرقات والأموال التي تسرق من الشيعة باسم الخمس. وبدأنا الآن نعرض بعض الفيديوهات الخطيرة المتعلقة بالفتاوى المضحكة المبكية لعلماء الشيعة المتعلقة بالخمس، زي اللي كان بيقول اللي عنده ختمين ثلاثة أربعة كده عنده هواية جمع الخواتم لابد أن هو يطلع عليها الخمس. تعالوا مع بعض نشوف اول فيديو برضه من الفيديوهات المبكية المضحكة فيما يتعلق بقضية او فتاوى الخمس عند المعممين الشيعة، ونرجع لكم تاني. تفضل.
في الواقع يظهر ان الاخ يسأل عن الخمس في مسألة الحج، ففيما يرتبط بالحج ينبغي الانسان ان يخمس امواله وان يخرج الحقوق التي في امواله قبل ان يذهب الى الحج، وتطهير المال وإخراج حقوق الآخرين يعني حق الإمام وحق السادة اللي هو في الواقع هو جوهر الخمس، وهذا أنه أنا أخرج خمس الأموال، هذا خمس الأموال حق الإمام صلى الله وسلامه عليه الإمام الحجة، والحق الثاني النصف الثاني هو للسادة الفقراء، وهذه ينبغي الإنسان أن يحاسب وأن يصفي هذا الحساب قبل أن يذهب إلى الحج، وإلا فيه إشكال. وطبيعة الحال إذا الإنسان يقول أنا في الواقع سيدنا إذا دفعت خمسي ودفعت الخمس راح أنا ما أقدر أروح للحج وأفقد أموالي وأفقد استطاعتي، هكذا أشخاص الجواب أنه مو واجب عليهم الحج. يعني بكلمة واحدة، أنا مثلا عندي 3 ملايين، 3 ملايين دينار للحج مثلا كافي الآن، مثلا خمس هذه 3 ملايين 600 ألف. لما أنا أعطي 600 ألف، هالثلاث ملايين راح أصير 2,400,000، 2,400,000 ما تكفي واحد يروح للحج، يعني ما تتحقق الاستطاعة. الفقهاء يقولوا يجب أن تدفع الخمس، ودفع الخمس هو الواجب حتى لو كانت الاستطاعة تفقدها، حتى لو كان الإمكانية الذهاب للحج تزول، فالحج ليس بواجب، الخمس هو الأول، الخمس هو المقدم. فإذا دفعت خمسك وبقيت الاستطاعة، يعني عندك من الأموال ما يمكن أن تفي وتجزي بمصاريف الحج، فأنت في الواقع وجب عليك أن تذهب إلى الحج بأموال مخمسة. أما إذا كان الخمس، إذا خرجت الخمس استطاعتك تروح، أموالك تقل، ونفقاتك تزول، الحج مو واجب عليك. حتى لو ذهبت إلى الحج، هذا الحج ما يعد، لا يعد حجا مسقطا للتكليف، يعني يعد هذا الحج حج في الواقع ليس مبرئ للذمة. يعني واحد يقول أنا رحت للحج بس هذا الحج ما مقبول من عنده، يعني في ذمته أن يروح للحج مرة أخرى. ليش؟ لأنه مو واجب عليه. الواجب عليه إخواني الآية الكريمة اللي قريناها أو تلوناها عليكم في بداية الحلقة، لله على الناس حج البيت منه من استطاع إليه سبيلا. اللي يستطيع للحج أن يروح، يستطيع أن يشن استطاعة، اللي راح نبحثها أن تكون عنده أموال كافية، أموال كافية مو بس للروحة، أموال كافية للروحة والجية، وأن يخلي قسم من الأموال لعائلته، لأولاده، للمعيشة التي هي عنده، والأموال تكون كافية بشكل لي لما يرجع من الحج لا يكون في حرج شديد، يعني حسب تعبيرنا أنهم مستفلس، لا لازم يروح للحاج ويجي وأهله عندهم أكل وعليه حال طعام ومعيشتهم قائمة ووضع أيضا ما يقع في حرج وما يجوز أصلا يتداين.
وصل الآن العلاقة بين الحج وبين الخمس. لا أنت تدفع الخمس الأول، أهم حاجة عندنا الخمس. أما نحن نعيش منين؟ يعني أنت تروح تحج وتكسب أخرة وإحنا نفضل في الدنيا كده خسرانين دنيا وخسرانين أخرة؟ لا ادفع الخمس حتى لو مش تطلع الحج. شفتوا العلاقة؟ أنا هجيب لكم الآن من كلام الآئمة نفسهم ما ينقض هذا الكلام كله أصلا، بس تعالوا مع بعض برضو نشوف كده سريعا كده الفيديو الثاني برضو الصادم بالنسبة لينا، ونرجع لكم ثاني.
ما أدري واضحة أعزائي؟ ومن هنا تفهموا، التفتوا لي جيدا، ومن هنا تفهموا أصلا عاما، وهو أنه لماذا استفحل أو قوي عندنا الخمس وضعف عندنا ماذا؟ الزكاة. مع أنه عندما ترجع إلى القرآن تجد أن التركيز على الزكاة وعلى الخمس، ها؟ على الزكاة. لماذا لعت في ثقافة الشيعة وضعنا اليد على ماذا؟ لأنه وجدوا إذا يردون يقولون زكاة كل شيء ما يبقى بعد ما على شنو زكاة يأخذون؟ ماكو زكاة، أموال ماكو. ما أدري واضح ولا أعزائي؟ وهذه إشكالية يطرحها الآخر علينا.
أصبح الآن واضح بالنسبة لنا مدى الضغط الدائم والمستمر من علماء الشيعة على الشيعة في مسألة الخمس، لدرجة أن واحد من عقلائهم يعني كمال حيدر ده أحسن واحد عاقل شوية، يعني وإن كان طبعا هو ضال زيهم بالضبط، إلا أنه عنده حس أنه عنده مسحة عقل كده، بيقول لنا الآن أن من كتر الضغط الدائم من علماء الشيعة، أصبح أمر الخمس أشد بكثير جدا عند الناس من أمر الزكاة. فطارة الآن لاحظته الآن أنه هو قدم على الحج، ولاحظته مرة تانية أنه هو قدم على الزكاة، في حين ان احنا لما بنرجع لكتب الشيعة انفسها اللي روت عن آل البيت اللي هو بينتسبوا ليهم وبيقولوا احنا مدرستنا مدرسة آل البيت ودي سفينة النجاة اللي يركبها ينجو، في حين احنا نجد ان الكلام ده هو مصادم اصلا لمدرسة آل البيت. تعالوا مع بعض كده نعرض اول وثيقة معانا النهاردة من الوثائق المتعلقة بآل البيت انفسهم، وده من كتاب تهذيب الاحكام للطوسي. الرواية بتقول عن ابي عبد الله قال قلت له إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت أن لك فيها حقا. قال فلما أحللنا إذن لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم وكل من والى آبائي فهم في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب. واضح جدا بيقول يا جماعة إحنا مش عايزين حاجة، والمسألة مش قاصرة على اللي جاي بيسأل بس، لا ده اللي جاي ده اللي بيقول له بلغ الشاهد منكم اللي سمع مني الكلام ده يبلغ الغائب كذلك أيضا. وعن أبي جعفر علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السلام من رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس، فكتب بخطه من أعوزه شيء من حقي فهو في حل، فهو في حل. يبقى احنا جبنا منين يعني علماء الشيعة جابوا منين بقى قضية ان لا ده يقدم على الزكاة وده يقدم على الحج، جابوها منين؟ ولكن زي ما قلت لكم الفساد المادي والخلقي اللي موجود عند المرجعية. الفساد ده اللي هنشوف بقى ايه، هنشوف فتاوى الان عجيبة غريبة الشكل. تعالوا مع بعض بقى بعد ما شفنا مدرسة أهل البيت اصلا بتقول ايه من خلال الكتب نفسها، تعالوا مع بعض نشوف بقى المرجعية هل وافقت أهل البيت ومشت على خطاها ولا خالفت في ذلك. نشوف كده اول وثيقة معانا، الوثيقة بتقول دي في بعض الاحاديث والاستفتاءات التي ترد للسيستاني، ولو يعني ان كان معتز عنده بس صار كده يوري لنا كده، ده من كتاب احاديث الاستفتاءات الفقهية للسيستاني. بيقول المسألة رقم 32 ما حكم القصاصات الورقية التي تحمل الايات القرآنية او صور الائمة او مراقدهم او تكون صورا بالحجم الكبير ولا حاجة لتعليقها لان غيرها معلق، ما حكم الخمس فيها؟ واحدة عندها بروزين ثلاثة كده بالمصري، يعني بروزين ثلاثة، البروزين الثلاثة دول هي يعني ما لهمش حاجة عندها ومركونين لان في براويز ثانية متعلقة، تعمل في البراويز دي ايه؟ قال لها بالنص كده في مفروض السؤال تخمس في البرواز، برواز متعلق يعني برواز متعلق على الحيطة، لا ادفع الخمس. الوثيقة اللي بعدها من مكتبة اهل البيت، بعض المواد الغذائية والسلع الاخرى تباع، يعني واحد بيشتري سلع غذائية تباع بسعر حكومي وتباع ايضا في السوق الحرة ولكن باضعاف السعر الحكومي، فاذا اشترى الشخص بالسعر الحكومي وبقي عنده شيء الى اخر السنة فعلى اي قيمة تدفع الخمس؟ انا رحت اشتريت مثلا شوية سمنة وشوية زيت وشوية رز وبالسعر اللي هو الحكومي الرخيص وعنتهم عندي باكل منهم وبشرب منهم على مدار مثلا السنة، جيت مع نهاية السنة اتبقى عندي شوية سمنة وشوية رز وشوية زيت، اكلي اكل 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 مش فلوس اكل، فقال له تخمس على حسب قيمة السوق الحرة. طب انا جايبها بالسعر الحكومي اللي هو المخفض؟ لا 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 حبيبي، احنا هناخد بالسعر المخفض برضه، احنا عايزين حاجة كبيرة كده، احنا عايزين غير عربية، احنا عايزين بقى نسافر لندن بقى نلف لفة كده، انما تقول لي السعر الحكومي؟ لا 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 بالسعر السوق الحرة طبعا. شفتوا المعممين بيعملوا فيهم ايه؟ شفتوا المعممين بيعملوا ايه في الشيعة؟ الحمد لله الذي رزقنا مذهب السنة، اللهم امين. الوثيقة اللي بعدها ده برضو من كتاب احاديث الاستفتاءات الفقهية او احدث الاستفتاءات الفقهية برضو للمرجع الاعظم عندهم طبعا السيستاني. اسمعوا السؤال، اذا شخص عليه دين كثير لا يقدر ان يوفيه وكان يجمع اثاثا لاجل زواج ابنه الذي لا يستطيع ان يزوجه مرة واحدة ومرة السنين على هذه الحاجيات، هل عليه الخمس؟ انا مديون وجمعت شوية عفش كده، اوضة نوم واوضة صفرة واوضة انتري مثلا لابني اللي انا هجوزه، لا مش هقدر اصلا اجهزه الا بالحاجات دي، وهل البنت عليها الخمس اذا كان لديها حاجيات ومرت عليها السنين لاجل الزواج؟ وزي ما هو معروف عندنا في مصر مثلا الام بتعمل ايه؟ بتجيب طقم مثلا الصيني وطقم مش عارف ايه، بتجمع لبنتها على سنوات بحيث البنت لما ان شاء الله تكبر بقى وتبقى خلاص دخل على الزواج يبقى حاجتها موجودة. هل يا ترى انا راجل مديون وبجهز ابني ودي ام فقيرة بتجهز بنتها واحدة واحدة، هل يا ترى علي الخمس؟ طلع خمسه. انا بجهز ابني طلع الخمس، طب بنتي طلع الخمس، طب انا مديون طلع الخمس، هتطلع ولا هطلع؟ خد ده كلام السيستاني، ده مع الفقراء. يعني هي مين المرأة اللي هتبدأ تجهز بنتها طقم صيني في طقم كذا في طقم كذا غير امرأة فقيرة اللي هتملك شيء اصلا؟ والراجل بيقول له انا مديون وبجهز ابني ادفع خمس. طب يا عم قول له سد دينك الاول، خمس الاول ادفع خمس. الوثيقه اللي بعدها، اذا اشترى انسان، شوفوا يا جماعه الفتاوى، اذا اشترى انسان كتابا واستعاره اخر منه، انا اشتريت كتاب واستعاره اخر منه ومضت عليه سنه كامله عند المستعير بحيث لم يتسنى لصاحبه استعماله، فهل يجب عليه تخميصه مع العلم ان المستعير قد استعمله؟ ادفع خمس. انا اشتريت كتاب، يعني انا رحت اشتريت كتاب، كتاب اشتريت كتاب اقرا فيه وعندي او اديته لحد استعاره، ادفع خمسه. طب انا اشتريت الكتاب ده اذاكر فيه حاجه للدين، يعني اشتريت مصحف مثلا او كتاب فقه او كتاب تفسير اقرا فيه، ادفع خمس. يا سيدي انا مش تاجر، انا واحد عايز اتعلم ديني فجبت كتاب، ادفع خمس. طب انا هعمل مكتبه صغيره كده علشان اولادي يتعلموا الدين ويتعلموا من خلال الكتب الموجوده، ادفع خمس. الله، سبحان الله، سبحان الله. عرفتوا الان المرجعيه ليه عندها ملايين؟ لانها جت على امثال هؤلاء. عرفتوا المرجعيه ليه دلوقتي عندها ملايين؟ لان الناس دي صدقتهم، لان الناس دي سلمت ليهم، سلمت لهم ليهم دماءهم واعراضهم واموالهم كمان. الوثيقه اللي بعدها، الوثيقه اللي بعدها عجيبه شويه. انا واحد جاب لي هديه، الهديه مثل الساعه او القلم او الكتاب اذا لم تستعمل حتى مر عليها سنه فهل يجب فيها الخمس؟ واحد اداني ساعه هديه، يعني واحد جاب لي ساعه هديه، ادفع خمسها. يا عم انا ما اشتريتش هديه، جاي هديه، ادفع الخمس. طب كتاب، ادفع خمس برضه. الوثيقه اللي بعدها، عشان اوصل لكم احنا الشيعة وصلوا لاي درجه، لاي مرحله، وقد ايه علماء الشيعة استغلوا الطيبه والسذاجه اللي كانت موجوده عند عوام الشيعة واخذوا اموالهم بغير وجه حق، وانفقت هذه الاموال بعد ذلك على ارضاء يعني شهوات ونزوات هؤلاء المعممين. ما حكم شراء وتربيه طيور الزينه للمنزل؟ هل يجب الخمس بمجرد الشراء لانها لا تعتبر من المؤنه او المؤونه؟ التبريزي بيقول بعض الطيور الوارد فيها النص في الاستحباب الامساك بها في البيوت اذا كان بمقدار المتعارف لا خمس فيه، وفي غيره يجب التخميس. انا جايب عصفورتين حلوين كده مما يجوز شرعا طبعا ان انا اجمعهم عندي، جبت عصفورتين وحطيتهم في قفص وعلقتهم في البيت، خمس، طلع الخمس. طيب وبعدين؟ يعني اما بعد، يعني انتوا الان يعني وضعتوا نفسكم في كل شيء، والخمس النهارده اصبح في كل شيء، حتى لو في هوايه انا بحبها، حاجه انا هوايه معينه كده انا بحبها بعملها، لازم تطلع الخمس. زي الروايه اللي احنا هنشوفها الان دلوقتي، عجيبه جدا، واحد عنده هوايه جمع العمولات، انا على فكره بحب جمع العمولات جدا. فالسؤال بيقول في الوثيقه اللي قدامكم، يا ريت تعرضها لنا كده يا معتز، شخص هواياته جمع العملات، عملات من دول مختلفة، هل يتعلق به الخمس؟ أنا مثلا بحب أجيب عملة من الصين وعملة من ألمانيا وعملة من فرنسا وعملة من إنجلترا والعملة بتاعت السعودية وبتاعت أمريكا، وبيبقى عندي عملات شكلها حلو كده وأولادي بيقعدوا يتفرجوا عليها كده، عملات مختلفة، جميل؟ فيها الخمس؟ فكانت الإجابة يجب فيها الخمس. هكذا كان الضحك والاستهزاء والسخرية من علماء الشيعة بالشيعة، من المعممين الذين سلبوا الشيعة من كل شيء، كل شيء. الأكل والشرب في خمس، العملات فيها خمس، الخواتم فيها خمس، أكل وشرب فيه خمس، كل حاجة لازم تخمس. وسبحان الله ما وجدنا دليل لا من قرآن ولا من سنة ولا حتى من أقوال أهل العلم، بسبب من أقوال أهل البيت بسند صحيح يدل على جواز ذلك. دائما ده الإفك، إنما يدل على إيه؟ ده يدل على باختصار ان اكبر عملية نصب حصلت في التاريخ هي عملية النصب التي تتم الان على الشيعة من خلال ما يسمى الخمس، اللي هو طبعا تحت الستار الديني. وعايز اختم الملف ده بنقطة مهمة جدا، عايز اقول للشيعة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما شرع لنا الزكاة قال لنا كلام واضح، تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم، اما انتم فعندكم في الخمس فان الخمس يؤخذ من فقرائكم من الكادحين منكم ليرد الى الاسياد، ليرد الى المعممين، لينفق بعد ذلك على المعممين ولا نرى منه مشروع يخدم الفقراء ولا يخدم المساكين ولا يخدم أبناء السبيل ولا حتى يصل لأهل البيت. كل ده تحت اسم الدين الذي وضع فيه عنوان كبير جدا اسمه الخمس. أكبر عملية نصب حدثت في التاريخ تاريخ الشيعي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون تكون مسألة الآن أصبحت الآن واضحة وبينة ومفهومة لدى الجميع، ويبقى على الشيعي شيء واحد بس، أنه يتحرر بقى من هذه الأغلال التي كيد بها لسنوات، ويكون أولاده وأهله هم أحق الناس بهذه الأموال. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله.